أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 38 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس التفسير مع قصار السور صفة عامة، ومع سورة البينة بصفة خاصة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا اللقاء 3 مع السورة، نواصل به المسيرة إن شاء الله في استقصاء أكبر قدر من المعلومات حول سورة البينة. استفتح بالذي هو خير، نقرأ سورة البينة إن شاء الله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع سورة البينة، وكنا قد التقينا مع هذه السورة من حيث التفسير الموجز مع المنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر لمجموعة العلماء وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ثم شيء من الشرح والتفصيل مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. وصفوة البيان للشيخ حسين مخلوف، وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي. وتعالوا بنا أن نتم المسيرة إن شاء الله تعالى، ولعلنا لا نطيل النفس بحيث تستغرق منا أكثر من هذه اللقاءات 3. فمع الظلال وما قاله حول سورة البينة في ظلال القرآن يدور في فلك هذه السورة. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: سورة البينة مكية وآياتها 8. قال: هذه السورة معدودة في المصحف، وفي أكثر الروايات أنها مدنية، وقد وردت بعض الروايات بمكيتها، ومع رجحان مدنيتها من ناحية الرواية ومن ناحية أسلوب التعبير التقريري، فإن كونها مكية لا يمكن استبعاده، وذكر الزكاة فيها وذكر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة، فقد ورد ذكر أهل الكتاب في بعض السور المقطوع بمكيتها، وكان في مكة بعض أهل الكتاب الذين آمنوا وبعضهم لم يؤمنوا، كما أن نصارى نجران وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وآمنوا كما هو معروف، وورد ذكر الزكاة كذلك في سور مكية، فهذا لا يمنع من كونها مكية. والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أنها مدنية، إلى جانب الروايات القائلة بهذا. والحقيقة الأولى هي أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف، وما كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. والحقيقة الثانية أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه، إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة، وهو قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والحقيقة الثالثة أن الدين في أصله واحد وقواعده بسيطة واضحة لا تدعو إلى التفرق والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. والحقيقة الرابعة أن الذين كفروا بعدما جاءتهم البينة هم شر البرية، وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، ومن ثم يختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافا بينا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشى ربه. وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة الأخيرة وفي التصور الإيماني كذلك. هذا هو أو هذه هي النظرة الإجمالية لسورة البينة من منظور الظلال. نفصلها فيما يلي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة البينة الأدلة الواضحة تفسيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم. لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة، كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة ومنهج جديد وحركة جديدة، وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعا، سواء أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها، أو المشركون في الجزيرة العربية وفي خارجها، أو المشركون في الجزيرة العربية وفي خارجها سواء، وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة الجديدة، وإلا على يد رسول صلى الله عليه وسلم يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة مع ما أوتي من الصحف. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهي مطهرة من الشرك والكفر، فيها كتب قيمة، والكتاب يطلق على الموضوع كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب القدر وكتاب القيامة، وهذه الصحف المطهرة وهي هذا القرآن، فيها كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة، ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إبانها، وجاء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته، وجاءت هذه الصحف وما فيها من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثا لا تصلح الأرض إلا به، فأما كيف كانت الأرض في حاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما كيف كانت الأرض في حاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنكتفي في بيانه باقتطاف لمحات كاشفة من الكتاب القيم الذي كتبه الرجل المسلم السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي بعنوان ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وهو أوضح وأخطر ما قرأناه في موضوعه. جاء في الفصل الأول من الباب الأول: كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف، فكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرون، وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي، وقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها، وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه، فنسي نفسه ومصيره، وفقد رشده وقوة التمييز بين الخير والشر والحسن والقبيح، وقد خفتت دعوة الأنبياء من زمن، والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصف التي هبت بعدهم، أو بقيت ونورها ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب فضلا عن البيوت فضلا عن البلاد، وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلوات فرارا بدينهم من الفتن، وظنا بأنفسهم أو رغبة إلى الدعة والسكون، وفرارا من تكاليف الحياة وجدها، أو فشلا في كفاح الدين والسياسة والروح والمادة، ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا وعاونهم على إثمهم وعدوانهم وأكل أموال الناس بالباطل. أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين ولعبة المجرمين والمنافقين حتى فقدت روحها وشكلها، فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها، وأصبحت مهود الحضارة، أصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعزف الحكام، وشغلت بنفسها لا تحمل للعالم رسالة ولا للأمم دعوة، وأفلست في معنوياتها، ونظب معين حياتها لا تملك مشرعا صافيا من الدين السماوي ولا نظاما ثابتا من الحكم البشري. هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمدية. وقد أشار القرآن الكريم إلى مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى، من ذلك قوله عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله. أيضا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقوله عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وبعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقوله عن المشركين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، وغيرها كثير. وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الأرض، وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج، ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة، ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة، ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة، لا دين صحيح مأثور عن الأنبياء. ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما كان الذين كفروا من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم المنقذ الهادي المبين. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لما قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، عاد يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ويختلفوا في دينهم عن جهل أو عن غموض في الدين أو تعقيد، إنما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة من دينهم على أيدي رسلهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وكان أول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام، فقد انقسموا شعبا وأحزابا، مع أن رسولهم هو موسى عليه السلام، وكتابهم هو التوراة، فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي طوائف الصدوقيين والفريسيين والآسيين والغلاة والسامريين، ولكل طائفة سمة واتجاه. ثم كان التفرق بين اليهود والنصارى، مع أن المسيح عليه السلام هو أحد أنبياء بني إسرائيل وآخرهم، وقد جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة. ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين اليهود والمسيحيين حد العداء العنيف والحقد الذميم، وحفظ التاريخ من المجازر بين الفريقين ما تقشعر له الأبدان. وقد تجدد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم، أي اليهود إلى المسيحيين، وبغض المسيحيين إليهم وشوه سمعتهم. ففي السنة الأخيرة من حكم فوكاس 610 ميلادية أوقع اليهود بالمسيحيين في أنطاكيا، فأرسل الإمبراطور قائده أبو نسوس ليقضي على ثورتهم، فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة، فقتل الناس جميعا قتلا بالسيف وشنقا وإغراقا وإحراقا وتعذيبا ورميا للوحوش الكاسرة. وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة. قال المقريزي في كتاب الخطط: وفي أيام فوقى ملك الروم بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر، فخربوا كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام، وقتلوا النصارى بأجمعهم، وأتوا إلى مصر في طلبهم، وقتلوا منهم أمة كبيرة، وسبوا منهم سبيا لا يدخل تحت حصر، وساعدهم اليهود في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم، وأقبلوا نحو الفرس من طبرية وجبل الجليل وقرية الناصرة ومدينة صور وبلاد القدس، فنالوا من النصارى كل منال، وأعظموا النكاية فيهم، وخربوا لهم كنيستين بالقدس، وأحرقوا أماكنهم، وأخذوا قطعة من عود الصليب، وأثروا بطرك القدس وكثيرا من أصحابه، إلى أن قال بعد أن ذكر فتح المقدس: فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور، وأرسلوا بقيتهم في بلادهم، وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى وقتلهم، فكانت بينهم حرب اجتمع فيها من اليهود نحو 20,000، وهدموا كنائس النصارى خارج صور، فقوس النصارى عليهم وكاثروهم، فانهزم اليهود هزيمة قبيحة، وقتل منهم خلق كثير. وكان هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية، وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنه، ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر ويجدد ما خربه الفرس، فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرها، وقدموا له الهدايا الجليلة، وطلبوا منه أن يؤمنهم منه ويحلف لهم على ذلك، فأمنهم وحلف لهم، ثم دخل القدس، وقد تلقاهم النصارى بالأناجيل والصلبان والبخور والشموع المشعلة، فوجد المدينة وكنائسها خرابا، فساءه ذلك وتوجع لهم، وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرس وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم الكنائس، وأنهم كانوا أشد نكاية لهم من الفرس، وأقاموا قياما كبيرا في قتلهم عن آخرهم، وحثوا هرقل على الوقيعة بهم، وحسنوا له ذلك، فاحتج عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه، فأفتاه رهبانهم وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم، فإنهم عملوا عليه حيلة حتى أمنهم من غير أن يعلم بما كان منهم، وأنهم يقومون عنه بكفارة يمينه بأن يلتزموا ويلزموا النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور فمال إلى قولهم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعا فيها حتى لم يبق في ممالك الروم في مصر والشام إلا من فر واختفى. وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان اليهود والنصارى من القسوة والضراوة بالدم الإنساني وتحين الفرص للنكاية في العدو وعدم مراعاة الحدود في ذلك. ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم مع أن كتابهم واحد ونبيهم واحد، تفرقوا واختلفوا أولا في العقيدة ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقاتلة، وقد دارت الخلافات حول طبيعة المسيح عليه السلام وعما إذا كانت لاهوتيته أو ناسوتيته. اختلفوا دارت الخلافات حول طبيعة المسيح عليه السلام وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية، وطبيعة أمه مريم، وطبيعة الثالوث الذي يتألف منه الله في زعمهم. وحكى القرآن قولين منها أو ثلاثة في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية وبين نصارى مصر أو بين الملكانية والمنفوسية بلفظ أصح. فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح، وكان المنفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة هي الإلهية التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية كقطرة من الخل تقع في بحر عميق لا قرار له. وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزبين في القرنين السادس والسابع حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين، أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى، كل طائفة تقول للأخرى إنها ليست على شيء. وحاول الإمبراطور هرقل من سنة 610 إلى 641 بعد انتصاره على الفرس سنة 638 جمع مذاهب الدولة المتصارعة وتوحيدها، وأراد التوفيق، وتكررت سورة التوفيق أن يمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان، ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة أو قضاء واحد. وفي صدر عام 631 حصل وفاق على ذلك، وصار المذهب المنوثيلي مذهبا رسميا للدولة. الأسماء القديمة هذه اللي هي في الحديث كاثوليك أرثوذكس بروتستانت، وصار المذهب المنوثيلي مذهبا رسميا للدولة، ومن تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية. وصمم هرقل على إظهار المذهب الجديد على ما عداه من المذاهب المخالفة متوسلا إلى ذلك بكل الوسائل، ولكن القبط نابذوه العداء، يعني أراد أن ينشر الكاثوليكية، والقبط أرادوا أن ينشروا أو أن يستمروا على الأرثوذكسية، ولكن القبط نابذوه العداء وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف وصمدوا له واستماتوا في سبيل عقيدتهم القديمة. وحاول الإمبراطور مرة أخرى توحيد المذاهب وحسم الخلاف، فاقتنع بأن يقر الناس بأن الله له إرادة واحدة، وأما المسألة الأخرى وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل فأرجع القول فيه ومنع الناس أن يخوضوا في مناظراته وجعل ذلك رسالة رسمية ذهب بها إلى جميع جهات العالم الشرقي، ولكن الرسالة لم تهدئ العاصفة في مصر، ووقع اضطهاد فظيع على يد قيصر في مصر استمر 10 سنين، ووقع في خلالها ما تقشعر منه الجلود، فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون غرقا، وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض، ويوضع السجين في كيس مملوء بالرمل ويرمى في البحر، إلى غير ذلك من الفظائع. وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعا من بعد ما جاءتهم البينة، فلم يكن ينقصهم العلم والبيان، إنما كان يجرفهم الهوى والانحراف. وفي هذا قصص وحكايات عجيبة، خلاف بين الكاثوليك والأرثوذكس، والخلاف بين أهل التوحيد الحق الأروسيين وبين بولس وأتباعه المسمون بالبولسيين اللي هم نادوا بالتثليث، واستمر هذا الدين وانحرف عن الحق الذي جاء به عيسى بن مريم عليه السلام. وانتصر هذا المذهب، مذهب بولس الذي يعدونه رسولا، يقولون بولس الرسول، انتصر بقوة السلطان ونفوذ الإمبراطور، ونشروه في البلاد، وخالفوهم أهل الأرثوذكس في مصر، فوقع الاضطهاد عليهم من الرومان الكاثوليك، حتى استنجد أهل مصر بالمسلمين، فكان الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص عبارة عن إنقاذ للأرثوذكس النصارى من إخوانهم الكاثوليك الرومان. ولذلك لم يكد عمرو بن العاص يجد أدنى مقاومة في فتح مصر إلا من بعض الروم، أما أهل مصر فكانوا مرحبين تماما بهذا الدين الجديد الذي سيحررهم وينقذهم، ووجدوا فيه الحرية، ووجدوا فيه الرحمة، ووجدوا فيه الوضوح، ووجدوا فيه ربانية المنهج وإنسانية الرسالة مع الواقعية والمثالية والثبات والوضوح وكل ما تميز به الإسلام من ميزات وخصائص. لذلك أسلموا لله رب العالمين، وبقيت القلة القليلة التي كانت متعصبة لدينها، وربما يغلب على الظن أن الفاتحين المسلمين لم يصلوا إليهم، فبقي هناك أقلية من المسيحيين في مصر، والأكثرية الكاثرة أسلمت لله رب العالمين. فهم أبناء مصر وهم أهلها، كانوا نصارى فأسلموا، وكانوا يتكلمون الهيروغليفية فتعربوا بلغة القرآن أو بلغة الإسلام، ولغة التي هي لغة القرآن والسنة، سبحان الله العظيم. ومع ذلك هذه القلة القليلة تقول ينبغي أن تعود مصر لأبنائها كما عادت أسبانيا والبرتغال إلى أهلها. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما تأتي به الأيام. فكانت هذه لفتة تاريخية عن فرقة أهل الكتاب فيما بينهم وبين بعضهم، مر بين اليهود والنصارى، ومر بين الكاثوليك والأرثوذكس، بل مرات ومرات. وهذا يعني بخلاف ما فعلوه مع المسلمين، وخاصة ما فعلته النصرانية مع المسلمين في الأندلس الإسلامية، وصور التعذيب التي كانوا قد تفننوا فيها فيما بينهم وبين أنفسهم يهود ونصارى وكاثوليك وأرثوذكس، جعلوها للمسلمين فيما عرف باسم محاكم التفتيش. محاكم التفتيش يعني عملت بحث في رسالة الدكتوراه عن محاكم التفتيش، شيء يشيب من هوله الولدان. والذي كتبته يعني كلمات مختصرة من كتب ومجلدات. ثم قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتها بسيطة. هذه هي قاعدة دين الله على الإطلاق، عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والميل عن الشرك وأهله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. عبادة الله وحده تفسير ذلك مع أول نداء في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإخلاص الدين وحده، إخلاص الدين له، ذكرناه في طيات الكلام عن العبادة وأن ركنها الأول الإخلاص، وسيأتي لذلك تفصيل بعد إن شاء الله. والميل عن الشرك وأهله في نفس المضمون، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفسرنا القول فيها هناك في صدر سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله: وذلك دين القيمة، عقيدة خالصة في الضمير وعبادة لله تترجم عن هذه العقيدة، وإنفاق للمال في سبيل الله وهو الزكاة، وهناك حق في المال سوى الزكاة وهو الإنفاق وهو التصدق. فمن حقق هذه القواعد فقد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب، وكما هو دين الله على الإطلاق، دين واحد وعقيدة واحدة تتوالى بها الرسالات ويتوافى عليها الرسل، دين لا غموض فيه ولا تعقيد، وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف، وهي بهذه النصاعة وبهذه البساطة وبهذا التيسير. فأين هذا من تلك التصورات المعقدة وذلك الجدل الكثير؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فأما وقد جاءتهم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم، ثم جاءتهم البينة حية في صورة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ويقدم لهم عقيدة واضحة بسيطة ميسرة، فقد تبين الطريق ووضح مصير الذين يكفرون والذين يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأخير، وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة، وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح، وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة بعد مهلة لمن ينحرفون عن الطريق. فأما وقد شاء الله أن يختم الرسالات إلى الأرض بهذه الرسالة الأخيرة الجامعة الشاملة الكاملة، فقد تحددت الفرصة الأخيرة فإما إيمان فنجاة وإما كفر فهلاك، ذلك أن الكفر حينئذ دلالة على الشر الذي لا حد له، وأن الإيمان دلالة على الخير البالغ أمده. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال، مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدابهم ونظمهم، ما دامت تقوم على غير إيمان بهذه الرسالة الأخيرة وبهذا الرسول الأخير صلى الله عليه وسلم، لا نستريب في هذا الحكم لأي مظهر من مظاهر الصلاح المقطوعة الاتصال بمنهج الله الثابت القوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال، ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال، إنه الإيمان لا مجرد مولد في أرض تدعي الإسلام أو في بيت يقول إنه من المسلمين، ولا بمجرد كلمات يتشدق بها الإنسان، إنه الإيمان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة وعمل الصالحات، وليس هو الكلام الذي لا يتعدى الشفاه. والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل، وفي أولها إقامة شريعة الله في الأرض والحكم بين الناس بما شرع الله، فمن كانوا كذلك فهم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، جنات للإقامة الدائمة في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات، والطمأنينة من القلق الذي يعكر وينغص كل طيبات الأرض، كما يمثله جريان الأنهار من تحتها وهو يلقي ظلال النداوة والحياة والجمال، ثم يرتقي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم، وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم، وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم الرضا عن قدره فيهم، والرضا عن إنعامه عليهم، والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم، الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح الخالص العميق، إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته رضي الله عنهم ورضوا عنه، حيث يعجز أي تعبير آخر عن إلقاء مثل هذا الظلال، ذلك لمن خشي ربه. وذلك هو التوكيد الأخير، التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب بالله ونوع هذه الصلة والشعور بخشيته، خشية تدفع إلى كل صلاح وتنهي عن كل انحراف، الشعور الذي يزيح الحواجز ويرفع الأستار ويقف القلب عاريا أمام الواحد القهار، والذي يخلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل صورة من صوره، فالذي يخشى ربه حقا لا يملك أن يخطر في قلبه ظلا لغيره من خلقه، وهو يعلم أن الله يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، فإما عمل خالص له وإلا لم يقبل. تلك الحقائق الأربعة الكبيرة هي مقررات هذه السورة الصغيرة، يعرضها القرآن بأسلوبه الخاص الذي يتجلى بصفة خاصة في هذه السور القصار. كلام جميل وعظيم. نأخذ تفسير ابن كثير لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال رحمه الله تعالى سورة لم يكن مدنية، لم يكن هي البينة، قلنا هذا من بين أسمائها كأول كلمة في السورة. قال الإمام أحمد بسنده سمعت أبا حية البدري وهو مالك بن عمرو ابن ثابت الأنصاري، وهو مالك بن عمرو ابن ثابت الأنصاري، قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة، قال أبي وقد ذكرت ثم يا رسول الله، قال نعم، قال فبكى أبي. في الرواية الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني لك، قال نعم فبكى. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا، قلت يا رسول الله وقد ذكرت هناك، قال نعم، فقلت له يا أبا المنذر ففرحت بذلك، يا أبا المنذر ففرحت بذلك، قال وما يمنعني والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال مؤمل قلت لسفيان القراءة في الحديث، قال نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال فقرأ فيها ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. يعني كأنه يذكر قراءة منسوخة طيب هذا الحديث الله، يعني ربما كان هذا من باب التعليق على السورة بعدما قرأ السورة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو قرأ ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفر. الحديث ورد في قراءة أبي بن كعب لسورة البينة بروايات مختلفة أوردها ابن كثير، أورد كل الروايات، وشيء عرج عليه يعني علق عليه، وشيء لم يعلق عليه. كان هذا في مقدمة السورة عند ابن كثير. أما الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، قال أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. وقال مجاهد لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق، وكذا قال قتادة حتى تأتيهم البينة أي هذا القرآن. ولهذا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قال ثم فسر البينة بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فيها كتب قيمة. قال ابن جرير أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة أي عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل. قال قتادة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد فيها كتب قيمة مستقيمة معتدلة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم سورة آل عمران، يعني بذلك أهل الكتاب المنزلة على الأمم قبلنا، يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا كما جاء في الحديث المروي من طرق إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال حنفاء أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته هاهنا، ده كلام ابن كثير يعني رحمه الله، وإحنا ربنا يعطينا طولة العمر ونفسرها ونوصل لسورة الأنعام. ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتوا الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج، وذلك دين القيمة أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الآئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين في المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية. وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ثم قال جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله ذلك لمن خشي ربه أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقاه أو حق تقواه وعبده كأنه يراه وقد علم أنه إن لم يره فإنه يراه. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت هيعة استوى عليه ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا بلى. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به قالوا بلى. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به يمكن أن تكون الذي يسأل يعني واحد كله أسألك بالله ولا يعطي به. آخر تفسير سورة لم يكن في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. كنت أظن أن هذه الحلقة الثالثة من سورة البينة أصل فيها إلى خط النهاية مع السورة، لكن الحقيقة انتهى الوقت ولم ينتهي تفسير السورة بعد ولا ذكر فوائدها وأحكامها، فبقي لنا شيء من تفسير السورة مع ذكر الفوائد والأحكام، ولو كنت أطيق أن أكمل لفعلت، لكني أخشى عليكم الملل وأجد في نفسي التعب، فإن شاء الله لسورة البينة تكملة في حلقة رابعة أخرى إن شاء الله تعالى، ليست غدا الأحد حيث مجلس رياض الصالحين، فموعدنا إن شاء الله الاثنين وفي الظهيرة كما تعلمون مع سورة البقرة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا جميعا، و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم ولم نسلم عليه أو اكتفينا بالإشارة، ونسألكم صالح الدعوات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.